السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا حي يا قيوم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب نأخذ مجموعة اتصالات تنتظر، ثم نجيب إن شاء الله على الأسئلة من اللقاء السابق. تفضل يا أم محمد من البحرين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟ الله يطول عمرك ويكثر من أمثالك إن شاء الله.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. الله
يسلمك، علمتنا الحمد لله على شلون نصلي ونشكر
الله يحفظنا وياك
في الصلاة وفي البيت، وإن شاء الله رب العالمين ما بيقصر
يا رب.
معك يا أكرم الأكرمين،
الله يتقبل يا رب.
بس يا شيخ عندي أول سؤال. أنا عندي كم سؤال، بس عندي أول سؤال.
إيه؟
هل البنت إذا تزوجت هذه بيكون أبارة رأي للبنت حق الأم ونقول مثل الولد؟
عدل.
هو كولدها، ولكن هل هي تزين قدامه أو إنها تلبس ثياب ضيقة أو تسافر معه بروحها أو تحط المكياج أو تحط العطرات أو تخليه يلمها أو تغشمر معه قشمرة، يعني شوية خشنة، يعني ما تليق حق الإنسان هذه يسويها. السفر إحنا نقول إذا في الحج ما مشكلة، لكن سفر برا وتم يعني طبعا مثلا أيوه اليوم أو يومين أو أسبوع أو أربعة أيام وأنا بختليبة، هذا الشيء يعني تروالي ما في الدين. يعني هو أبو ريل البنت أبوه، ولكن مثل ما تقول يعني ولد ولا ذي، المهم إن إحنا يعني تروالي إن هذا الشيء ما
شعب.
السؤال الثاني الله يسلم عمرك، إن أختي فقيرة ظلمة في زوجها وأنا وياها خلصة. أنا بختصر عليك الشيء، أنا وياها خلصة، وبعدين الوالد لأن أمي الله يرحمها ماخذة ولد خالتها وطلقها وخذت واحد. هذا الواحد عنده أخو يعني أكبر منه يمكن 5 سنوات، وهذه أختي صغيرة يعني طلعوها من الابتدائي وأبرها 11 سنة، وأعطوا هذا الشخص أول راحوا حق الأبو، الأبو رفض، أبوها رفض، قال أنا ما عندي بنت في هالسن أعطيها ذي الإنسان. وبعدين إنه يعني ما يليق لها، أولاً لأنها شغل عدل، ثانية ريال أكبر منها، وثانية هي توها صغيرة، أنا ما أعطيها. فسووا، هي تخاف من العام، راحوا يبقوا واحد كشاهد، قالوا لها وكلي إنه بس كلمة واحدة، ما قالوا لها بلو بنعطي شيء ولا هذي سبينا ولا هذي ما تبينا، المفروض العام يصير ولي لكان يتكلم بالكلام، بس ما قال لها، قال لها وكليني وسمع واحد إن كلمات اللي قطتها واحدة.
هذا عمها،
هذا عمها ريلمها.
إيه؟
لأن أخوه.
إيه؟
لا مصهر هو ويا أخوه شوي. المهم قول إن راحوا حق الشيخ، الشيخ رفض، عدت الشيوخ راحوا لها رفض، إنه يقول إن هذه صغيرة وهذه عمرها في 40، إحنا ما نقدر نملس عليها. قال لهم واحد في المنطقة، في واحد ثاني وقولوا لها 18 سنة عمرها، كتبوها 18. من بدل الأحداث حطوها 18، أعطوها هي صغيرة من دست على هالشيخ، يعني تقول أخاف منه، يدي متها علي، يقصر علي، يظلمها، يطقها، يعني أتي تشتكي فقيرة، أطر البيزة من فلان، أطر البيزة من علان، ريال يعني شوي جاف، وهي يعني تبي تتأكد هل يعني زواجها منه صحيح أو مو صحيح.
أختي محمد الآن دخل عليها هو؟
إيه دخلوا يا بعيال منها.
كان عمره 11 وهو 40.
11 بسمها يا بنتها عمرها 12 سنة.
إيه الآن كبيرة بنتها.
أحب بنتها، إيه بنتها حليوة، عيالها حليوين.
إيه الآن كم عمرها أختك الصغيرة هذه، كم عمرها الآن؟
والله ما أدري يعني مواليد كم، نسيت بعد أسأل.
والكلام هذا قديم طبعاً ها؟
إيه والله.
قديم.
المهم إيه نعم.
طيب.
المهم قول الله يسلم عمرك، السؤال الثالث. كنا لكبرة الأمر نقصر واحدة يعني في المقبرة في المقيسة، في ناس من يلقى عليها يقول هكي مبتسمة، وناس يقولون هكي ويها من وير، وفي ناس قالوا هكي ضحكت وهكذي. المهم يعني سوالف النسوان، وإحنا يعني قسلناها وكذي، عقب أمرون إن إحنا يعني نصلي عليها. في هناك مصلى في البيت صلينا. في ناس قالوا يجوز، في ناس يقولون ما يجوز، ما يجوز إلا في الحرم. إذا أحنا في الحرم في مكة إذا قامت صلاة على الميت قوموا، بس إذا في كذي لأن المقيس الأولي هاي ما صلون عليه، ما يندر هل سوينا إحنا صحيح أو مو صحيح.
وأنت أم محمد صليتوا عليها وين؟ في المقبرة؟
إيه المقبرة في مقيس الحق، في حق مصلى حق الحريم،
حق الحريم. ورجال صلوا عليها
رياجهم
ثاني،
احنا
أبغى نصير
في
جهة ثانية
ما في
جهة ثانية. اي يعني لكن انتم اول شيء انتم صليتوا عليها وبعدين طلعتوها الرجاجيل صلوا عليها.
لا رياجي احنا مع الرجاجيل بعض،
صليتوا مع الرجاجيل
يعني
بعض،
يعني الرجاجيل قاموا وكبروا واحنا قالوا لنا يلا قوموا.
طيب
يعني ما انزل يعني.
واضح السؤال ام محمد، ابشري ان شاء الله. ابشري ابشري.
السؤال الرابع الله يسلم عمرك، ان يقولون الواحد اذا يشوف الميتين دائما قدام عينه قربت حياته، ما دي قربت موته، هل هذا صحيح ولا مو صحيح؟
طيب طيب
الأمر.
مرحبا مرحبا محمد، مرحبا مرحبا، الله يحفظ. تفضل ام سالم السعوديه. ام سالم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالرضا والعافيه، مرحبا.
الله يرحم والديك يدفع عن كلبه.
يا رب وياكي.
يا ابوي انا عندي عيال اثنين.
إيه؟
عندي عيال اثنين، واحد معه سايرين عليه حادث وبعدين صار معه نزيف وسووا العملية، وبعدين العملية هذه نزلوا واحدة من الكلى لقوها مقطعة.
إيه؟
وبعدين صار معه الصدفية. الصدفية هذا اللي زي الحساسية اللي تبني الجلد على الجلد الثاني.
نعم صحيح.
وبعدين سبحان الله تعالى جيتوا جلطة براسه.
ايه.
وبعدين جيتوا جلطة بالقلب، ورجعت له ثاني مرة جلطتين بالراس وجلطة بالقلب، هذه خمس جلطات.
الله المستعان.
وبعدين ومريض، وهالحين يد ورجل يعني ما يقدر يحركها. وبعدين ايش اسمه هذا، ولا هو وظيفة ولا شيء، رجال تعبان البيت وعلى الله تنبدي على الضمان. والضمان ما غير يعطونه 2200، وعنده عيال وعنده بنت برضه ايش اسمه متخلفة عقلية. تستلم 800 ريال من الشام، يعني كله راتبه كله مع اللي تستلمه البنت ما غير 3000، ولا هو وظيفة وتعبان وعلي وجار بيت وعلي وكذا، الله يطول بعمره.
طيب والسؤال وين يا اختي مام سالم؟
علشان انا عندي هالحين عندي الحمد لله بخير، ما علي يعني اطلع الزكاة عندي، يعني كل سنة اطلع الزكاة.
اي.
وبعدين يعني هذا مستحق يعني.
إيه؟
قلت بشوف استشيرك يا شيخ الله يطول بعمرك، هو يلحقوا من الزكاة ولا ما تلحقوا من الزكاة؟
أبشر يا مسالم عسى الله يعافيه.
وعندي سؤال ثاني الله يطول بعمرك.
تفضلي. نعم تفضلي.
الله يزيد فضلك ويرحم
والديك.
وعندي ولد يعني برضه متوظف ويشتغل بالتومينات.
إيه؟
والراتب غير 6000، وبرضه لا عنده سيارة ولا شيء، ويروح على رجوله من شارع الفريان إلى حراج بن قاسم.
إيه؟
يركب الباصات. والباصات ينزلوا بحراج بش اسمه بالبطحة، ومن البطحة ينزل يركب بش اسمه الباص الثاني إلى العمل حقه.
نعم.
ومن العمل على حقه يركب بهالباص، وبرضه ايش اسمه هذا ينزل بالبطحة ويمشي لين يجي بيته.
الله يعين.
وعليه دين، وعليه قصود يعني قصدين حق ايش اسمه حق البنك.
اي.
وكافل ولد اختي، وكافل ولد اختي وبرضه وكافله ولد اختي دلا ما يسدد، ودلا يسدد عنه يعني، وضعيف وعنده يعني دين وبيت ايجار ولا سياره ولا شيء يروح.
طيب.
يجي على منو على
ام سالم الله يرضى عليكي، انت تقولين تريدين تعطينه من الزكاه؟ ها
ايوه بعطيهم نفس.
طيب أبشر.
عنده 11 نفس والولد الثاني.
طيب أبشر إن شاء الله. أم سالم الله يرضى عليك، خليك بس أتمنى الأخوان يأخذوا رقمها، الله يجزاكم خير، خذ رقمها ودي أي خذ رقمها أي حاول أخت الفاضل حط رقمك إن شاء الله، والله يحفظك، الله يحفظك أم سالم. تفضل أم عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
الله يحفظك.
تستفيدين منه كثير.
الحمد لله. الحمد لله.
الشيخ أنا بسأل سؤال.
إيه؟
أنا زوجي متوفي. ورحت قبل العمرة في جمع تحريم.
إيه؟
وعايز أروح الحين العمرة، بس ممكن يعني إني أطلع باسمه هو؟
يعني أنت العمرة الأولى رحت مع نساء فقط؟
أيوة مع نساء.
إيه والآن
مجموعة نساء.
إيه؟
وحتى الآن رايحة مع مجموعة نساء.
إيه؟
بس عملت العمرة الأولى والحمد لله وبعدها وكذا، بس عملت يعني رحت باسمي.
إيه؟
بس الحين أنا عايزة أطلع العمرة، بس عايزة أطلع باسمه هو.
أبشري يا معبير.
يعني العمرة الأولانية يعني أعمل العمرة أول مرة بطلع من هنا باسمه هو يعني.
أبشري.
يجوز علي؟
إن شاء الله أبشري تسمعين الجواب.
جزاك الله ألف خير يا شيخ لو سمحت.
إيه؟
جزاك الله ألف خير، في أشياء داخلية سري أبغى أسألك فيها، ممكن رقمك؟
ممكن إن شاء الله بيعطونك الأخوان في الكنترول إن شاء الله ما يقصرون.
ألف خير.
مرحبا مرحبا.
خير مع السلامة.
طيب 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 نكتفي. أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخت سهير أو نعم سهير بالأمس من فرنسا. سهير بارك الله فيها بالأمس تكلمت تقول يعني تقول بأن هي تحب الحيوانات وخاصة الكلاب، وتقول بأني سمعتني في البرنامج أتحدث عن حرمة اقتناء الكلاب إلا كلاب الصيد أو كذا، وتقول بأن الكلب وفي والكلب أحسن من كثير من الناس، وأنه ما تعرضت لمشاكل من الكلاب مثل ما تعرضت من الناس، تكلمت على هذا الجانب. ثم تكلمت قالت حتى الذبائح هذه أنا يعني ما تراها الأضاحي، تقول أنا أدفع مبلغ من المال ما أذبح أضحية وإنما أدفع مبلغ من المال وتصدق فيه طبعا شيء من هذا القبيل، ويعني أشارت إلى بعض الأشياء وتقول أنا عندي رحمة وعندي كذا تجاه الحيوانات. أولا يا أخت سهير يعني حقيقة هنيئا لك، هذه الرحمة التي زرعها الله عز وجل في قلبك تجاه الحيوانات تجاه البشر وتجاه الأشياء هذه كلها، وهذه نعمة من نعم الله. المسألة الثانية أخت الفاضل، الرحمة هذه لابد أن تكون باعتدال، لأن الرحمة إذا زادت عن حدها انقلبت إلى ضدها، والدليل على ذلك أنك أنت الآن دخلت في مضائق في مسالك ضيقة حتى في قضايا يعني ما أمر الله عز وجل به من قضية ذبح الأضاحي التي هي سنة الأنبياء منذ يعني القدم. أبونا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من أمره الله عز وجل بذبح الأضاحي، وقال جل وعلا وفديناه بذبح عظيم. فلاحظي أن الرحمة أحيانا إذا ما كانت منضبطة بالضوابط الشرعية قد تنقلب إلى يعني تخرج عن الطريق المستقيم وعن الحد الصحيح. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، أولا لابد أن نعلم علم اليقين بأن ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه جل وعلا وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو للمصالح المحضة أو الراجحة أو لدفع المفاسد المحضة أو الراجح، سواء علمنا ذلك أو لم نعلم. ولذلك نحن الآن أمام أمر الله عز وجل وأمام أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن نقف على قنطرة التسليم، نسلم لله. وهذا فيه دلالة على ماذا؟ هذا مظهر من مظاهر عز الربوبية وذل العبودية. فأنت في هذا المشهد تعظمين الله عز وجل، هو الذي خلقنا، هو الذي أدرى بما يصلحنا، ولذلك لما نستجيب لله عز وجل نعظم الله سبحانه وتعالى، يظهر عز الربوبية ويظهر ذل العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن نحن عبيده وهو يتصرف بنا كيف شاء سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، الله عز وجل أمر المؤمنين بالاستسلام له وبالاستسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. نحن نؤمن بالله أليس كذلك؟ بلى نؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما يأتينا من الله وما يأتينا من النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لنا بحال أن نخضعه للذوق أو للرأي أو للعقل، لا، وإنما نجعل العقل والذوق والرأي تابع له، تابع لهذا. انظري إلى نصوص القرآن، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يقول جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك لما نأتي إلى سيرة الصحابة رضي الله عنه، ما يوجد صحابي من الصحابة الأجلة أنه وقف أمام أمر الله أو أمر رسوله عليه الصلاة والسلام موقف المماحكة أو التفذلك أو الالتفاف. لا، كانوا يقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول رافع بن خديج عن عم له أو خال له اسمه ظهير، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن شيء كان لنا فيه نفع وخير. يقول فيه شيء، هي مسائل التجارة وفي مسألة الزراعة، يعني مسائل في الزراعة يعني يكتسبون منها. قال: هذا الأمر كان لنا فيه خير، لكن لما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وطواعية الله ورسوله خير لنا أو نفع لنا. بمعنى تركنا مراد النفس ومحبوب النفس وهوى النفس، تركناه لطواعية الله وطواعية رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة هي التي يمشي عليها أهل الإسلام. ولذلك لما نحن آمنا بالله وصدقنا بهذا النبي، يجب أن نقف موقف التسليم لكل أمر من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا ظل من ظل. لماذا؟ لأنهم طوعوا النصوص للعقل والذوق والرأي والهوى، حتى والعياذ بالله أصبح هجوم على النصوص في القرآن والسنة. قضية الكلاب نطرقها من جانبين: جانب الرحمة ورعاية حقوقها، وجانب الاقتناء. جانب الرحمة: ليس هناك دين أعظم من هذا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام في قضية رعاية الحيوانات أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يوقف جيش عرمرم يزحف، جحافل تزحف بقضها وقضيضها وبعددها وعتادها لأجل طائر الحمرة، طائر صغير ما يسوى درهم. ها، أوقف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من فجع هذه بفراخها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة بغي زانية من بني إسرائيل، قال: سقت كلبا يلهث يأكل التراب، يأكل الثرى من العطش، فشكر الله لها لأنه علم ما في صدرها من الإخلاص والإيمان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جملا فقال: إن هذا يشكو صاحبه يجيعه ويطيل عمله، ثم نهى عن إجهاد هذه البهائم، نهى عن صبر البهائم وهي أن توضع وتضرب. رأى حمارا موسوما في وجهه فقال: لعن الله من هذا، من فعل هذا. عندنا آداب في الآداب الإسلامية الشرعية ما يتعلق بالآداب مع الحيوانات، حتى في قضية الذبح عندنا أخلاقيات التعامل مع الحيوان، حتى في قضية الذبح: ألا نريه السكين، ألا يذبح أمام بهيمة أخرى، ألا يسلخ جلده حتى بعد الذبح، ما يسلخ الجلد حتى يبرد، وقضايا كثيرة عندنا يا أخت الفاضلة. هذا الجانب الرحمة جانب عظيم عندنا في الشريعة، لكن في جانب آخر مهم، لأن الله أمرنا بذلك. نحن لا نستطيع أن نخالف أمر الله. نهانا الله عز وجل عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم بأن نقتني الكلاب إلا كلب ماشية، كلب زرع، كلب صيد. هذا الكلب عندنا في الشريعة نجس، وهو والخنزير، والنجاسة يا أخت الفاضلة عينية. بمعنى هذا الكلب لو غسلناه يوميا سبع مرات في البحر أو كل بحار الدنيا هذه ما تطهر الكلب. هذا في شريعتنا نحن، الكلب هذا النجاسة، النجاسة عينية ما يطهر. ولذلك نحن أمرنا الله عز وجل وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما نقتنيها، وأخبرنا بأن هذه الكلاب ينقص من أجر الإنسان يوميا هذا الأجر العظيم، قيراط مثل جبل أحد من الأجر يذهب من الإنسان يحصره في الصلاة والذكر وكذا يبعا. ولذلك أختي الفاضلة لا بد أن نفرق بين هذه الأشياء. وأنا بالأمس ذكرت الأخ صالح اللي اتصل علي وأثنيت عليه كيف أنه رحم هذا الحيوان، ولكن عندنا في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت موضوع الهرة قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وكان يميل لها الإناء فيسقيها الماء عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة الصحابي الجليل هذا العملاق من عمالقة الإسلام الحافظة ها كان يكنى بأبي هريرة أو يلقب بأبي هريرة لهرة كانت معه كما يذكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب أبا عمير أخو أنس من, من, من أمه فكان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير طائر معروف له منقار أحمر. فيجوز المسلم يقتني القطط والطيور والأرانب والسلاحف والسمك، ما أبغى أعدد يا جماعة الخير عشان أخسر أروج بعد للشغلات هذه، يجوز. لكن لما نجي عند الكلب لا، الحمام والطيور و يعني الأشياء التي فيها نفع يجوز، لكن قضية الكلاب الرسول نهانا، ما نهانا إلا لما فيه مصلحة لنا أو دفع مفسدة. فيجب يا أخت الفاضل أن نقف على قنطرة التسليم. قضية والله يعني قضية الرحمة أيضا مثل ما قلت لك أحيانا تتجاوز الحد في قضية الأضاحي. نحن لسنا أكثر رحمة من محمد عليه الصلاة والسلام، التي لو كانت الرحمة إنسانا لتشخصت في 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 فيه عليه الصلاة والسلام. هو الرحمة المهداة عليه الصلاة، الله عز وجل رحمة مهداة. ذبح بيده 63 بعيرا على عدد سنوات حياته عليه الصلاة، ثم أعطى علي بن أبي طالب يكمل البقية إلى 100. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وفديناه بذبح عظيم، قال عن ضيوفه فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، ذبح عجل وقدم لهم. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني خلينا واقعيين ولا نضيع بين العواطف هنا وهنا، وأيضا لا يعني نصدق من يقول والله هؤلاء الذين يعني عندهم حرص على الحيوانات ولكن ما عندهم حرص على دماء الناس والقتل الذي يجري في أهل الإسلام. نكون واقعيين يا أخت الفاضلة بحيث أن نعيش حالة من التوازن في قضية التعامل مع الأشياء. أطلت أنا معك لأني حقيقة المهم مسألة هذه مهمة، بارك الله فيكم. عندنا فاصل ها؟ طيب فاصل قصير ونعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت محمد من البحرين سألت مجموعة أسئلة في سؤالها الأول، تقول بالنسبة يعني ما حدود العلاقة بين زوج البنت وأم البنت؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لأم البنت أم الزوجة تعتبر محرمة على زوج البنت تحريم أبدي بمجرد دخول الزوج على البنت. فإذا دخل الزوج على البنت عقد عليها ودخل عليها حرمت عليه أمها. وبعض العلماء طبعا يقول بمجرد العقد على البنات تحرم الأمهات، لقول الله تعالى وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، بمعنى وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالمقصود يا أخت الفاضلة بأن الزوج هذا زوج البنت تعتبر أم البنت أما له، فهي محرمة عليه تحريم أبدي، تحريما أبديا. ولذلك العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات. لاحظتي العلاقة مثل ما جرت عادة الناس في جهتنا ومنطقتنا دائما يعني الأم الزوجة، هل اللي نعرفه نحن بأنها تحتشم، يعني صحيح أنها تكشف لزوج البنت، صحيح أنها تجلس معه، صحيح أن أحيانا قد تحتاج السفر معه إذا كان رجل صالح وأمين وليس يعني لا يخشى جانبه، مثلا يأكلون على صحن واحد لأن هذا ولدها، هذا يعتبر ولدها. أما والله الزيادة مثل ما ذكرت الغشمرة يخلو بها مثلا في السفر لغير ضرورة أو حاجة، ما هو بسفر حج وعمرة، حقيقة هذه الأشياء ما عرفها الناس. يعني بالغالب المرأة ما تسافر مع زوج البنت لوحده، هي وياها يروحون سياحة، ما عرف الناس هذا. ولذلك أحيانا قد يمنع العلماء إذا كان الزمان زمان فساد، انتشار بعض الفساد والانحراف والشذوذ والعياذ بالله يمنعون، أو تكون الأم البنت شابة، يعني ما كل امرأة زوجت بنتها تكون عجوز، لا، في 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 نساء بالثلاثين ومزوجات بناتهن، مزوجة بناتها هي عمرها بالثلاثينات. فالمقصود بأن أختي الفاضلة هذه مهم جدا، ولذلك رسالة لكل أخت وأم تشاهدني أن تتق الله. هناك مهما كان حتى لو كان ممن يحرم عليك في مسافة لابد أن تجعلي مسافة، قضية الغشمرة والمزاح واللمس والسفر والخلوة هذه كلها ممنوعة، ليس ممنوع منع تحريم قد يكون ممنوع سد للذريعة، ولكن أحيانا قد تضطرين الآن هو مسافر للحج وحب أن يأخذك معه، ما عندك أنت محرم، ما في بأس يأخذك أنت وبنتك وهو زوج البنت، روح عمرة مثلا ما في بأس. إذا كان الرجل هذا يخشى عليه بحيث مشهور بالفساد، مشهور بالشر، معروف بالعياذ بالله بارتكاب المحرمات مثلا، لا تجتنب المرأة حتى لو أنها تغشت عنه وتغطت عنه فإن فعلت الشيء الواجب، لأنه والعياذ بالله قد يكون هناك انحراف وشذوذ عند بعض الأزواج، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. أم محمد تقول أختها كانت صغيرة عمرها 11 سنة وزوجوها من واحد كبير، وذكرت قصة طويلة كيف خدعوها ووكلت عمها وشغلة طويلة، أمها طبعا طلقت وأخذها عمها وشغلة. تقول الآن متزوجة والحمد لله عندها عيال، تقول ما أدري زواجها الأول صحيح أو لا. يا أم محمد الله يرضى عليك، في بعض الشغلات بارك الله فيك ينبغي حقيقة عدم فتحها، في ملفات تترك ما في داعي نقضها وفكها، لأن مثل الجرح أحيانا اللي ينتقض ويبدأ ينزف. ولذلك الآن ما دام تزوجت وعيلت الآن عندها عيال وعايشة مع زوجها، وإن كان زوجها سيء الخلق مثل ما ذكرت، الزواج صحيح الحمد لله ما دام وكلت عمها، طبعا إذا كان وكلت عمها بإذن أبوها، أنا ما أدري يعني في أشياء قد لا أكون فهمتها منك، فإذا كانت والله وكلت أبوها رافض يزوجها أو توفي أبوها، ما أدري أنا ما فهمت القضية هذه، إذا كانت الوكالة شرعية وراحوا للشيخ وتقول الشيخ رفض يزوجها قال صغيرة ثم كذبوا قالوا 18، من حيث الشرع الزواج صحيح، من حيث الشرع الزواج صحيح. طبعا من حيث القانون هناك بعض المذاهب تقول بأن البنت يعني من 18 وتعتمدها بعض القوانين في بعض البلاد، لكن مدام مسألة قديمة وقضية فات عليها الدهر وأكل عليها الدهر، أنا أفضل يا أخت الفاضل أنك تتركونه وتغلقون هذا الملف ولا تثيرونه. تقول والله أنا الآن متضررة من هذا الرجل، أنا يعاملني بقسوة، يسبني، يضربني، يشتمني، كذا وكذا، هذه مسألة ثانية، هذه الآن هناك خطوات للعلاج، ينصح، يذكر، يخوف، يقال اتق الله، ممكن تلجأ للمحكمة تقول فكوني من شره مثلا قبل الطلاق، إذا والله مصر على الأذية والإضرار لها الحق الكامل أنها تطلب الطلاق. لكن ما نجي نقول والله ما ندري زواجها باطل ولا لا، انتبه لهذا بارك الله فيك. أم محمد أيضا تقول يعني رحنا نغسل وحدة في المقبرة، وطبعا تقول لما غسلناها بدأوا الناس يحسون يقولون والله هذه وجهها نور، وجهها كذا، وجهها كذا، تقول بدينا نصلي عليها وقالوا لنا بأن الصلاة عليها ما يصح إلا في الحرم المكي، يعني بالنسبة للنساء ما يصلون على الجناز إلا في الحرم المكي. طبعا فهمت من أم محمد أن غسلوها ثم قدموها للمسجد وصلوا عليها الرجاجيل والحريم في مصلى النساء صلوا عليها. يا أخت الفاضلة، أولا ما ينبغي للناس أن يتحدثوا في ما يختم للميت من قضايا والله شفنا عليه كذا، واحد يقول عليه كذا، لكن يذكر محاسن الميت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذكروا محاسن موتاكم. الأمر الثاني إذا شهدتم على الميت شيء يسوء فيجب على الإنسان المغسل أن يكتم هذا الشيء، ولذلك في كتب الفقهاء لما يذكرون من شروط المغسل أو المغسلة قالوا أن يكون أمينا. ما معنى أمين؟ أن يحفظ السر وأن يخفي العيب وأن لا يتحدث للناس يقول والله شفت الشغلة الفلانية والأمر الفلاني. في أمر آخر أن تغير اللون أو الشكل أو وجود شيء معين لا يعني بأن الإنسان من أهل النار. أحيانا بعض الناس عنده يأخذ كيماوي، يأخذ أدوية، هذه تؤثر عليه في ساعة الوفاة، فلا يجوز أبدا أن نقول والله انقلب وجهه أسود أو انقلب وجهه مثلا كذا أو تغير رأسه، هذا كله ما ينبغي ولا يجوز الحديث في مثل هذا الأمر، وإنما يجب الستر، وإذا وجدتم عيب تخفونه، وإذا وجدتم أمر يسوء لا تتحدثوا فيه، هذا هو الواجب. قضية التزكية ما يجوز نقول والله شفناه كذا هذا من أهل الجنة، أهل الإسلام لا يحكمون على أحد بجنة ولا بنار إلا من حكم الله عز وجل لهم أو بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لهم. ولذلك لما مات عثمان بن مضعون الرسول بكى عليه، بكى ووقف عنده، فقالت امرأة شهادتي عليك يا أبا السائب أن الله غفر لك، فالرسول صلى الله عليه وسلم التفت إليه قال وما يدريك كيف تقولين مثل الكلام هذا، فقالت يا رسول الله هذا عثمان سماها الرسول السلف الصالح، فقال والله وأنا رسول الله ما أدري ما يختم لي، ما يختم لي، الله أكبر. بمعنى ما يجوز للناس يقول والله فلان بالجنة ولا فلان بالنار يحكمون عليه، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. أما الصلاة فجائزة الحمد لله، واللي قالكم ما تصح إلا مكة غلطان، هذا ما عنده علم، هذا جاب شيء من رأسه ومن كيسه. المرأة في المسجد يجوز لها تصلي على الجنازة مع الرجاجيل، إذا صلى إمام المسجد وصليتهم وراه صلاتكم صحيحة والحمد لله رب العالمين. طبعا أم محمد جابت سؤالها الرابع، تقول في بعض الناس يقول يشوف يكثر من شوفة الميتين يقرب أجله، هذه خرافة، هذه هرطقة، هذه من الأشياء اللي ما لها قيمة، هذه الكلام الجهال يا أم محمد الله يرضى عليك، ولا تصدقي مثل هذا الكلام. لو على كذا أنا شايف واحد يغسل أموات ما شاء الله عمره طويل جدا، عمره كبير ما شاء الله، وشايف حفار قبور يوميا ما شاء الله يدفن ما شاء الله في السبعينات ما مات، ولذلك هذه من الخرافات بارك الله فيك ولا تصدق. ويجب على المؤمن أن يكون عنده من اليقين والتوكل وتفويض الأمر إلى الله ما يضحك على مثل هذه الخرافات ولا يحدث فيها، يضحك عليها اللي أمرت، يقول هذا كلام جهال وكلام أناس لا عقل لهم. أم سالم من السعودية طبعا ذكرت مشكلتين طويلتين. يا أخت الفاضلة، أولا أسأل الله جل وعلا أن يحفظك ويحفظ لك أولادك ويشفي يا رب العالمين المريض منهم ويعافي المبتلى ويعين اللي واقع في مشكلة. فبالنسبة لابنك اللي يعاني من طبعا اللي حصل عليه حادث وصار عنده فشل في أحد الكليتين وكذا، يجوز لك يا أخت الفاضلة ما دام أن المستشفى يطلب مصاريف أو مثلا عياله عليهم ديون وغرامات، يجوز تعطينهم أو رسوم دراسة أو شيء، ما دام عليهم ديون يجوز تعطينهم من الزكاة، ويجوز أيضا أنك توصيل لهم الناس أنهم يعطونهم من الزكاة. بالنسبة لابنك الثاني أيضا اللي راتبه 6000 وعليه ديون وقرض ويعني وأشياء مثل ما ذكرتي ولا عنده قدرة يشتري سيارة يروح بالباص وكذا، أيضا يجوز لك تعطينا من الزكاة يسدد الديون، بس لأن الأصل أن الوالد والوالدة ما يعطون عيالهم من الزكاة إلا في حالة واحدة، إذا كانوا غارمين يعني عندهم ديون، عندهم ديون وعندهم التزامات وعندهم رسوم مثلا، عندهم قروض مثلا، عليهم قروض ممكن تعطينا من الزكاة. بارك الله فيك ورضي الله عنك يا أم سالم. أم عبير من الشارقة تفضل. طيب أم عبير تقول بأن يعني زوجها توفي وذهبت إلى العمرة مع نساء، والآن تريد أن تذهب عمرة مرة ثانية مع نساء وتجعل العمرة لزوجها. يا أم عبير أسأل الله تعالى أن يرحم زوجك وأن يجعله في جنات النعيم، وأيضا أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وتشكرين على هذا الوفاء، وهذا والله شيء جميل في زمن قل فيه الوفاء أن نسمع مثل هذه القصص، امرأة تعتمر عن زوجها وتذكر زوجها بخير، وزوج يعتمر عن زوجته ويذكر زوجته بخير، هذا والله أشياء نحتاج حقيقة نسمعها في هذا في هذه الحياة المادية التي ارتكس الناس فيها ارتكاس خطير، حيث أن جفت المشاعر وتصحرت الصدور وأصبح الناس والعياذ بالله يعني غلبت عليهم المادة. تشكرين بارك الله فيك ولك الدعوات الصالحة منا في قضية أم عبير الله يرضى عليك، قضية سفر المرأة من دون محرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنك كتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، خلاه يترك الجهاد ويحج مع امرأته. وهذا كلها أدلة للقائلين بوجوب المحرم للمرأة في سفر الحج والعمرة والتجارة والعلم والزيارة، كل هذا يجب فيها المحرم. وهذا هو القول الراجح من قولين عند أهل العلم أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم. ولذلك نص بعض الفقهاء في قول الله جل وعلا من استطاع إليه سبيلا، قالوا الاستطاعة مالية وبدنية، وذكروا شيئا ثالثا قالوا المحرم بالنسبة للمرأة. ولذلك المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر تطيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا تسافر إلا مع ذي محرم. فأنت ما دام اعتمرتي العمرة إن شاء الله مقبولة، أما قضية تروحين مرة ثانية مع نساء ومع رفقة لا، لأن الرسول نهى عن ذلك، الرسول نهى عن ذلك، وإن شاء الله الله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب، وإذا وجدت محرم روحي معه، أما ما في محرم ما تذهبين بارك الله فيك. تفضل محمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا
الشيخ، كيف حالك؟
طيب حالك، مرحبا، تفضل أم محمد.
عبد الله يفضل عليك. أنا عريض أسألك، أنا سألتين عريض حتى حلقة ما رأي ما تكلم.
يلا تفضلي.
تفضل. أول ما كان صلاة الفجر أنا نايمة يعني ما داري، ويوم دريت عاد الشمس طالعة فوق.
إيه.
وصبت قدت صليت، قالوا له أنا يجوز. زين، وسئلة واحدة.
أيوة.
سألت من زمان ما رجعت على البيت، أنا في النوم يعني. قلت لي بكرة كده صبحت من النوم.
أنت صليتيها مباشرة بعد ما صحيتي؟
أيوة بمرة يعني، قالوا يجوز إنه يصليها مباشرة.
يلا. السؤال الثاني.
السؤال الثاني إن أنا قالت لك عن واحدة صديقتي، يعني عندي وين عن هي وزوجي قبرتنا كاني. وقلت لي إن شاء الله تلقك يا الله بكرة أنا قلت. أنا سويت ما موجودة في المستشفى.
وش فيها صديقتك هذه؟ وش فيها صديقتك هذه؟
صديقتي كان عندها زوجها تاخذينها شهر رمضان. شهر رمضان.
يعني حصل جماع في نهار رمضان؟
ايوه
ايوه. طيب
وهي خلي كانت تسأل، قالت لي قلت لها تو هيك يا
خلاص ان شاء الله. ابشري ابشري يا محمد.
انا سألتك يعني قلت لي تو الوقت يا الله ان شاء الله بكره
ان شاء الله تسمعين الجواب ان شاء الله. مرحبا ايناس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
سؤالي يا شيخ.
تفضل اختي.
شيخ اني مسويه وظليتني سنتين يعني سنتين ونص احاول اجي من سوريا على ليبيا.
ايه.
وانا ما كنت اعرف انه حرام يعني اجي بدون محرم. شو بيطلع علي شيخ؟ اجيت انا اولادي يعني صغار اولادي.
كم أعمار الكبير عمر الكبير منهم؟
البنت 6 سنين، الولد 6 سنين كان أعمارهم يعني.
طيب يا إيناس، السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، لما جيت على ليبيا ظلتني قريب السنة تقريبا أصلي باتجاه خاطئ، ما كنت أعرف أنه يمش اتجاه الصلاة. شو بيطلع علي يا شيخ؟
ما شفتي قبلة المسجد؟ ما شفتي؟ ما سألتي؟
والله بيتنا بعيد بشكل عن المسجد يعني ما بنقدر نصله صراحة.
طيب يا إيناس تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا أختي، مرحبا. فضل سعيد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نحبك في الله.
أحبك الله يا سعيد.
بسألك لو سمحت، لو سافرت إلى مدينة فيها سكن.
سافرت وين؟
ما هو ملك.
وين سافرت؟
إذا سافرت مثلا من الديرة اللي أنا فيها إلى مدينة أخرى لي فيها سكن.
ايه؟
ما هو ملك.
إيه.
هل لي أقصر المدة اللي أنت ذكرت قبل يومين أو 3 أيام؟
لكن أنت سافرت يا سعيد والمدينة هذه أنت مستأجر فيها أجار.
أجار أيوة، ما هو بيت ملك.
أجار وتتردد عليها يعني دائما؟
والله تقريبا في السنة مرتين كذا 3 مرات.
طيب يا سعيد،
الله يعطيك العافية.
يا فيك مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت أم محمد من عمان بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة لها، تقول كنت نائمة عن صلاة الفجر وما صحيت إلا بعد ما طلعت الشمس، تقول قمت وصليتها، ما الحكم؟ أحسنتي أم محمد، أحسنتي بارك الله فيك، فعلت الشيء الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأنت فعلت الشيء الصحيح. وبعض الناس الله يهدينا وإياهم يفعلون الشيء الخطأ، يقولون ما دام فات وقتها خلاص ويقضونها من اليوم الثاني، وهذا خطأ. وإن كان هذا قول لبعض الفقهاء على أنها تصلى من مثيلتها إلى اليوم القادم، من يضمن أن يعيش إلى اليوم القادم؟ من يضمن؟ ولذلك الذمة مشغولة بهذه الصلاة. فأنت فعلت الفعل الصحيح وأنك صليتيها في بعدما استيقظتي، لأن كنت معذورة ولما استيقظتي فعلت. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر وكلف بلال أن يوقظهم لأنه كانوا تعبانين جدا، فما استيقظوا إلا على حر الشمس، فقال رسول لي بلال: وينك يعني؟ وين؟ ليش ما أيقظتنا؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم. فقام الرسول في الضحى قام الرسول الله فتوضأ وغير مكانه وصلاها، ما قال خليها لليوم الثاني، وإنما قضاها مباشرة عليه الصلاة والسلام. أم محمد صديقتها سألتها تقول وكلتها بالسؤال بأن حصل جماع بينه وبين زوجها في رمضان، تقول ماذا عليه؟ يا أختي الفاضلة، بالنسبة للجماع في نهار رمضان هو أعظم المفطرات، عندنا الأكل والشرب والجماع وكل ما في معنى الثلاثة، هذا من المفطرات، فالجماع أشدها. لماذا؟ لأن فيه الكفارة المغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولذلك أخت الفاضلة قولي لها أولا تقضي هذا اليوم هي وزوجها، وعليهم صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهم، لأن الآن ما في رقاب تعتق، فينتقلون إلى صيام شهرين متتابعين. إذا والله كانت كبيرة في السن، عاجزة، مريضة، تنتقل لإطعام 60 مسكين. أما إذا كانت قادرة والله معطيها صحة وعافية، لا، ما تنتقل، إنما تصوم شهرين متتابعين، لأن الكفارة في أصح قول أهل العلم على الترتيب وليس على التخير، هذا وأصح قول أهل العلم. بارك الله فيك. بالنسبة يا أخت الفاضلة، إذا كان زوجها هو الذي أكرهها، اسأليها، إذا كانت هي غير راضية وزوجها هو الذي أكرهها وأجبرها على ذلك، زوجها هو اللي يتحمل عنها الكفارة، هي ما عليها شيء. أما إذا كانت راضية وراغبة في هذا فعليها الكفارة هي وزوجها. إيناس بارك الله فيها تقول أنا يعني سافرت من سوريا إلى ليبيا من سنتين، تقول ذهبت من دون محرم، تقول والآن سمعتك بأن يعني لا يجوز. أخت الفاضلة نعم، الأصل أنه لا يجوز إلا في حالة واحدة، حالة الهجرة، إذا كان المرأة ما عندها محرم وتريد أن تنتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام قالوا يجوز، هذا نص الفقهاء. وعليه يقاس أيضا إذا كانت تريد أن تفر من حرب أو من فتنة قالوا يجوز. ولذلك إذا كنت أنت فررت من بلادك بسبب الحرب وبسبب اللي حصل لأهلكم هناك، تريدين يعني عصمة نفسك وأولادك وخرجتي، ما عليك شيء أخت الفاضلة، ما عليك شيء ما دام بمثل هذه الحالة. وأما تقول لا والله الأمور تمام وأنا بعيدة عن الفتنة وبعيدة عن الحرب، لا، عليك أن تستغفر الله، ما عليك شيء آخر إلا أنك تستغفر الله تعالى. إي ناس تقول من سنة كاملة وأنا في ليبيا أصلي خطأ إلى جهة غير القبلة. يا إي ناس بارك الله فيك، إذا كنت والله تساهلتي وقلتي أصلي على الجهة وما اجتهدتي في هذا، فأنت أخطأت خطأ كبير، عليك أن تستغفر الله وأن تتوبي إلى الله، وعليك أن تكثري من صلاة النوافل ومن الصدقة وغير ذلك. أما إذا تقول لا والله أنا اجتهدت وظننت بأن هذه القبلة، فتبين لي أن القبلة إلى جهة أخرى، لعل الله عز وجل يغفر لك، ما دام اجتهدت وكذا، تقيم ما عندنا مساجد، المساجد بعيدة عنا، فنرجو أن الله عز وجل يغفر لك، ولكن مستقبلا تنتبهين. أما إذا كان الانحراف يسير يا أخت الفاضلة، بحيث الانحراف لا يكون إلى جهة، يعني أحيانا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن الإنسان كلما ابتعد عن الكعبة كلما أصاب الكعبة، لأن العملية بهذا الطريق. فإذا كان الانحراف يعني 5 درجات 10 درجة ما عليك شيء، أما إذا كان الانحراف لا لجهة، رحت جهة أو رحت جهة ثانية، فهذا يدل على أنك صليت إلى غير القبلة، فتنبه لهذا. بارك الله فيك. سعيد بارك الله فيه يقول بأنه يسافر من مدينة إلى مدينة أخرى، يقول لي فيها سكن لكن ليس ملك وإنما أجار، يقول هل أترخص برخص السفر؟ لا يا أخي الفاضل، ما دام عندك سكن وهذا السكن إذا جئت إلى هذه المنطقة تسكنه وأنت تدفع أجاره، فهذا يدل على أن هذه إقامة لك، تعتبر إقامة ثانية لك، ما تترخص برخص السفر. يا أخي سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منا ومنك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.